أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: نعم، ويقدم علم التوحيد ويعرف الله تعالى بالدليل. هذا قد تقدم. قال: ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات. لا زال الكلام في الأمر الأول، وهو اختيار العلوم، حيث تقدم أنه سيتعرض المصنف في هذا الفاصل إلى أربعة أمور: الأمر الأول في اختيار العلم، الأمر الثاني في اختيار الأستاذ، والأمر الثالث في اختيار الشريك، وفي الثبات على العلم وعلى الأستاذ وعلى الولد. وقلنا في الأمر الأول أيضا سيتعرض إلى اختيار الكتاب، كما يتعرض إلى اختيار العلم يتعرض إلى اختيار الكتاب، ولعله هذا داخل في العلم. بالنتيجة المصنف كأنما ناظر إلى العلم سواء كان كعلم أو ككتاب. يعني تارة نتكلم عن العلم مثل علم النحو مثلا، علم المنطق، علم الفقه، علم العقائد، وتارة ماذا؟ نتكلم عن الكتاب. فالمصنف تعرض لكلا المعنيين وعنونهما بعنوان واحد، وهو اختيار العلم. ركز المصنف على ماذا؟ على علم التوحيد. يعني لو نظرنا لوجدنا أنه ماذا؟ لم يذكر سوى علم التوحيد، لم يذكر إلا علما واحدا وهو علم التوحيد، مع أنه عندما ذكر عبارته الأولى وهي قال: ينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمور دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المآل، هذا واضح أنه لا يقتصر على علم التوحيد، علم العقائد، بل يشمل غيره من العلوم، ما يحتاج إليه في الحال وما يحتاج إليه في المآل. هذا يشمل مثلا علم الأخلاق كما ذكرنا، يشمل ماذا؟ علم الفقه، بل حتى لعله بعض العلوم مثل علم التفسير مثلا. لكن المصنف خص علم العقائد بحسب الظاهر لأهميته، ونحتاج إلى تأكيد عليه أكثر لعدم الاهتمام. قد نحن لا نهتم بعلم العقائد مثل ما نهتم، يعني البعض منا بالنتيجة قد لا يهتم بعلم العقائد مثل ما يهتم مثلا بعلم النحو، لا يهتم بعلم العقائد مثل ما يهتم بعلم المنطق مثلا، علم الفقه. يعني لو رجع الإنسان إلى نفسه بالنتيجة، كل شخص يرجع إلى نفسه، ونحن لا نتكلم عن كليات، لعله المسألة تختلف من شخص إلى آخر، لكن بالنتيجة الذي يرجع إلى نفسه لعله يجد أنه يهتم ببعض العلوم التي هي من الجهة الأخروية، تكون علوما ثانوية ومقدمات، بل بعضها لعله ليس من المقدمات أصلا، لعله يجد اهتماما به أكثر من علم التوحيد. فعندما أكد المصنف وذكر علم التوحيد دون غيره، بل قال يقدم علم التوحيد ويعرف الله تعالى بالدليل، فندرك من هذه المسألة أهمية علم التوحيد وأنه مقدم على غيره. بل قلنا سابقا المسألة لا تقتصر على طالب الحوزة، مسألة علم التوحيد ومسألة أن الله تبارك وتعالى لابد أن يعرف بالدليل مسألة شاملة لكل إنسان بالنتيجة، لا تختص بطالب الحوزة، لا تختص بمن عنده علم عال، لا تختص بالمبتدئ، لا تختص بالماذا؟ بالمتقدم في العلوم، مسألة عامة. فينبغي على هذا الاهتمام الكثير بهذه المسألة، مسألة علم التوحيد. وكما ذكرنا سابقا ليس المراد أنك ماذا تشتغل بالكتب المعقدة، كتب علم الكلام والفلسفة، وبالنتيجة علك تدخل في بعض الإشكالات التي لا تستطيع أن تخرج منها، وإنما قد يكتفي الإنسان بالتأمل في الآيات الكريمة، بالتأمل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، بنهج البلاغة مثلا، هذه المعارف الموجودة في كتب ماذا، في روايات أهل البيت عليهم السلام. أتخطر سألت أحد الفضلاء في أنه كيف الإنسان يقوي عقيدته، فلم يرشدني إلى كتاب أو تهتم بفلسفة أو ما إلى ذلك، بل قال بالتأمل في معارف ماذا، معارف الصحيفة السجادية. هذه هي العقائد، الذي يبحث عن العقائد يجدها في القرآن، يجدها في كلمات أهل البيت عليهم السلام. نعم لا بأس بأنه يقرأ بعض الكتب التي تستدل على الله تعالى بهذه الأدلة الوجدانية، كما ذكرنا مثلا كتاب أصول العقيدة للسيد الحكيم دام ظله، لكن الاشتغال، وهذا نؤكد عليه ونكرره لأهميته، الاشتغال بعلوم ماذا الفلسفة وما إلى ذلك في بداية الطريق، هذا خطر. ماذا؟ خطر على الإنسان. قال ويختار العتيق دون المحدثات، قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات. السيد الجلالي حفظه الله في تعليقته على هذا الكتاب يقول الظاهر أن المراد بالعتيق هي المعارف والعلوم القديمة التي وقع الاتفاق على ضرورتها وفائدتها علما وعملا، دون ما لا نفع فيه سوى الترف العلمي والنزهة الفكرية، وما لا دخل له في تمرين أو مقدمية لعلم، ومن ذلك ما تدول في العصور المتأخرة من الجدليات والفرضيات أو الصناعات إلى آخره. كلام لطيف لا بأس بقراءته والاطلاع عليه، كلام للسيد حفظه الله. فقط نؤكد على ما ذكره السيد، وهو أنه بعض العلوم صارت محدثة ليس لها نفع في طريق الطالب، وبعض العلوم تسالموا عليها. يعني أحيانا أنا لا أحب أن أذكر شيئا يعني مصداقا من المصادق، وإن كان في بالي بعض المصادق، لعله الطالب يشتغل بدراسة علم هو لا دخل له في حياته الأخروية، لا دخل له في ماذا حياته العلمية، لا نفع له في طريقه الدراسي. فأتكلم عن مسألة كلية، مسألة المصادق لا تهم كثيرا بعد أن قلنا أن مسألة، هذا أؤكد عليه ما قلناه سابقا، مسألة الاختيار لا ترجع إلى الطالب، اختيار العلوم لا ترجع إلى مزاج الطالب وإلى ماذا رغبات الطالب، كما لا ترجع إلى المبتدئ في الحوزة، ولا ترجع إلى من ليس له خبرة في الحوزة، وإنما ترجع إلى الفضلاء الذين ماذا ظهرت علميتهم، لهم ماذا نظرة واسعة، نظرة ثاقبة، هؤلاء يرجع إليهم في اختيار العلوم. فهنا المصنف قدس الله نفسه يذكر ماذا العلوم العتيقة، ويحذر ماذا من المبتدعات والمبتدعات والجدد كأنما إياكم والمحدثات عليكم بالعتيق. فعندنا علوم عتيقة بالنتيجة، هذا مثلا علم الأصول منذ مئات السنين وهو يدرس في الحوزة، علم المنطق مثلا، علم النحو بالنتيجة كمقدمة لدراسة علم الأصول وعلم الفقه، هذه بنتيجة علوم عتيقة. أما أن يأتي الإنسان ويرغب في بعض الأمور العلوم الحديثة التي لا مساس لها في الأمور الحوزوية، لا مساس لها في الأمور الأخروية، ويقضي عمره في دراسة هذه العلوم، هذا حقيقة مضيع للوقت. طبعا هذا ليس ماذا، ليس كلاما ضد ماذا، ضد الكتب الحديثة أو ضد التحديث، لا يفهم هذا، واضح ليس هذا هو المراد. كلامنا عن العلم وليس عن الكتاب. يعني الشيخ المظفر مثلا رحمة الله عليه عندما كتب كتاب المنطق، هذا من نتيجة شيء جديد، ليس كلامنا أنه الطالب يترك الجديد. السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله عندما كتب ماذا، كتاب الأصول في قبال ماذا، في قبال الكفاية، هذا بنتيجة تجديد وهذا جيد، ليس هذا هو مرادنا، بل المراد أنه علوم ماذا، حديثة لا نفعلها ماذا في دراسة الطالب. عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات. فالسيد حفظه الله في التعليق يقول هذه المعارف والعلوم القديمة التي وقع الاتفاق على ضرورتها، وقع الاتفاق على فائدتها، أما الأمور التي تكون من باب الترف الفكري فهذا لا حاجة إلى الاشتغال فيه، بل الاشتغال فيه ماذا، مضيعة للوقت. عمر الطالب كما ذكرنا سابقا، عمر الطالب محدود، لا يكفي ماذا للإحاطة بكل هذه العلوم، فلا بد أن يختار من العلوم الأحسن، لا بد أن يختار الأفضل، لا بد أن لا يقضي وقته في علوم مترفة، ترف فكري لا فائدة فيه. يعني أنا تحضر في ذهني بعض المصادق لكن لا أحب ذكرها بالنتيجة لبعض الأمور بالنتيجة، لكن كمسألة كلية أنت كطالب لابد أن ماذا، أن ترجع في اختيار العلوم إلى ماذا، إلى من له الخبرة في هذا المجال. فنحن الآن لعلك تقول أي كتاب هو فيه ترف علمي، أي كتاب فيه ماذا عدم حاجة للطالب، أقول ذكر الكتاب الآن قد ماذا، قد فيه نفع، لكن بعد فترة لعله يأتي كتاب آخر. المهم نحن نعرف الضابطة التي من خلالها تكون ماذا، يكون مسيرنا العلمي على وفق الضوابط الصحيحة. الضابطة هي أني لا أختار علما بنفسي ولا أرجع إلى شخص آخر ليس له خبرة في هذا المجال، وإنما أرجع إلى من ظهرت علميته في الحوزة العلمية، إلى من ظهر فضله، هذا أسلم له أمري، كما سيأتي صريحا من المصنف إن شاء الله، سيأتي في كلمات لاحقة، لا أدري لعله الوقت تداركنا، نعم يوجد وقت. قال ويختار المتون كما قيل عليكم بالمتون، هذا ما ذكرناه من أنه سيذكر ماذا، سيذكر الكتب. العلم لعلك تختاره واختيارك يكون موفقا، لكن يبقى الكتاب. العلم يمكن أن يشترك في عدة كتب. الآن مثالنا الأوضح بما أنه من البداية يأتي ماذا، علم النحو وعلم المنطق، أنت تبدأ بعلم النحو مثلاً. علم النحو علم واختياره ضروري بالنتيجة، وهو من المقدمات لا شك، لا شك بنفعه، لا شك بفائدته، لكن يبقى اختيار الكتاب أيضا ضروري. أنا عندما أختار العلم مجرد اختيار العلم غير كافي، نحتاج إلى شيء آخر وهو الكتاب الذي يحوي ذلك العلم. فالمصنف يرشدنا إلى ماذا؟ إلى المتون. المتون العلمية فيها إيجابيات. كقاعدة عامة، الكتاب الصالح للدراسة، هذا في هذا الزمان ينفعنا كثيرا، هذه العبارة من المصنف في هذا الزمان جدا تنفعنا، في هذا الزمان الذي صار فيه ميل إلى التسهيلات والعبائر البسيطة، وصار الطالب يهرب من الفكرة العبارة المعقدة وما إلى ذلك، هذا غير صحيح. المتون لها فضلها، سيأتي إن شاء الله سنذكر بعض فوائد ماذا؟ فوائد المتون. لكن كقاعدة عامة أنه الكتاب الذي يكون صالحا للتدريس، هذا الكتاب لابد أن يكون فيه ماذا؟ بعض الصفات. من الصفات المهمة جدا في الكتاب هي أن تكون عبارته غير مفتوحة جدا، لا أقول لابد أن تكون مغلقة بحيث يقضي الطالب لعله 10 ساعات في فهمها، في فهم العبارة، لا نقول هذا، لكن لا يليق بالكتاب الدرسي أن يكون ماذا؟ أن تكون عبارته واضحة جدا بحيث تقرأ. ومن باب المثال أذكر مثلا النحو الواضح. كتاب النحو الواضح من الكتب ماذا؟ البسيطة جدا، التي يمكن للطالب الذي عنده نوع من الذكاء بالنتيجة يقرأه ويفهمه من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى شرح وتطويل وما إلى ذلك. في قبال ذلك ماذا؟ قطر الندى. قطر الندى كتاب يربي الطالب على العبارة، يربي الطالب على التفكير، يجعل ذهنية الطالب ذهنية واسعة، بحيث لا يأتيه ماذا؟ لا تأتيه المعلومة بكل سهولة. الذي يأتي بسهولة يذهب بسهولة، هذا لعله بالتجربة، الذي يأتيك بسهولة يذهب بسهولة. وبعض الأخوة بعض الطلبة يقول هكذا درسنا كتاب النحو الواضح ولم نستفد منه شيئا، لم يبقى في ذهننا. أما في قبال ذلك الذي يدرس الألفية، الذي يدرس ماذا؟ القطر الندى مثلا، يعني شرح قطر الندى لابن هشام، كثير من المطالب تبقى في الذهن. لماذا؟ لأنه يبقى يحاول ويحاول ويحاول ويكرر ويعيد ويتباحث ويسأل، لأن العبارة فيها صعوبة. فخاصية المتون، خاصية العبائر التي فيها نوع من الإغلاق، لا أقول مغلقة تماما، فيها نوع من الإغلاق، فيها نوع من الصعوبة بحيث تحتاج إلى شرح، هذه تصلح للدراسة. أما أن أتي بكتاب يطالع، كمثال آخر لعله من الأمثلة الواضحة، مثلا البلاغة الواضحة، كتاب البلاغة الواضحة ليس فيه ماذا؟ ضبط لعبائره، أشبه بأنك تقرأ كتاب مطالعة. فينبغي التفريق بين كتاب المطالعة وكتاب الدرس. كتاب الدرس يبقى فيه خاصية الإغلاق، هسه الإغلاق يختلف من مستوى إلى آخر، مستوى المقدمات الإغلاق لا يكون فيها كثيرا، أما مستوى مثلا السطوح العليا الإغلاق يكون فيها أكثر. وفي هذا المضمار يحسن بنا أن نقرأ كلام السيد الحكيم دام ظله في مقدمة كتابه الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، يقول السيد في مقدمة كتابه الذي هو الكافي في أصول الفقه، يقول: وربما يؤخذ على هذا الكتاب أولا عمق البحث ودقة الملاحظة، وثانيا رصانة التعبير وإيجاز البيان بنحو قد يحتاج استيعابه إلى تكلف لا يسع الكثيرين. هو السيد في مقام تأليف كتاب درسي، كتاب الكافي في أصول الفقه، كتاب درسي، فيقول عبارته رصينة موجزة البيان بنحو قد يحتاج استيعابه إلى تكلف لا يسع الكثيرين. الكثيرون لا يسعهم أن ماذا؟ أن يستوعبوا هذا الكتاب. عجيب، هو كاتب لهذا الكتاب ويصفه بهذا الوصف، لماذا؟ يقول دام ظله، يقول: لكن عمق البحث ودقة الملاحظة هو المفترض في كتاب يصلح للتدريس في مرحلة السطوح العليا أو العالية التي منها ينتقل الطالب لبحث الخارج، خلفا لما سبقه من الكتب الرفيعة المستوى ليكون حلقة في سلسلة التكامل العلمي الذي حصل نتيجة البحث والتمحيص في الأجيال العلمية المتعاقبة، وهو أمر تتميز به الحوزات الشريفة. ما هو؟ العمق البحث ودقة الملاحظة. يعني السيد واضح أنه يوجه الطالب إلى الكتاب الذي فيه عمق، فيه دقة، فيه إيجاز في البيان بنحو يحتاج إلى تكلف، استيعابه يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى جهد. يقول هذا هو المفترض، وهو أمر تتميز به الحوزات الشريفة بما لها من حرية علمية وأصالة في الفكر وإخلاص في البحث من أجل معرفة الحقيقة والوصول إليها، كما أنه عمق البحث ودقة الملاحظة، كما أنه من أسباب الفخر والاعتزاز التي تجب المحافظة عليها وتنميتها أداء للواجب في بذل الجهد واستفراغ الوسع لمعرفة الحكم الشرعي، وقياما بمقتضى الأمانة العلمية واحتراما للعقل والفكر. أنا شاهدي في هذه العبارة التي سوف تأتي الآن ليس فيما مضى، قال: والحذر ثم الحذر من التفريط بها. بماذا؟ بعمق البحث، دقة الملاحظة. والحذر ثم الحذر من التفريط بها رغبة في التيسير والتسهيل. أنا أرغب في السهولة، في التيسير، وماذا؟ أفرط بالدقة، أفرط بالعمق، هذا غير صحيح. والإسراع في صعود المراتب الوهمية، يعني هذه العبارة جدا مهمة. يقول: أنت لأجل أنك تسرع وتريد أن تصعد هذه المراتب بسرعة تفرط ماذا؟ تفرط في عمق البحث، دقة الملاحظة، التي جعلها السيد دام ظله ماذا؟ سببا لأداء الواجب. أنت من دون عمق البحث ودقة الملاحظة لا تؤدي الواجب الذي عليك، وهذا بحث في علم الأصول. فيقول: رغبة في التيسير والتسهيل والإسراع في صعود المراتب الوهمية، هذا القيد مهم جدا، المراتب الوهمية. البعض لعله هكذا يريد أن يصل إلى، هو في الآجرومية يريد أن يصل إلى قطر الندى، وصل إلى قطر الندى يريد أن يصل إلى الألفية، وصل إلى الألفية يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى المغني مثلا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أنت هيمنت على الكتاب، فهمت دقائقه، تعمقت فيه، خير على خير. أما إذا لم تحصل على هذا فهذه مرتبة وهمية. الآن وصلت إلى البحث الخارج، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أين وصلت؟ هل صرت عالما بحق أم أنت أكملت الكتاب فقط؟ إكمال الكتاب كما ذكرنا سابقا، إكمال الكتاب ليس دراسة، وإنما الدراسة هو ماذا؟ هو فهم الكتاب، استيعاب الكتاب، أن تدرس الفقه لا يجعلك فقيها، لا بد من التعمق، من التدقيق، من التفقه. فهذه السيد يصفها مراتب وهمية ليست واقعية. يخدع الطالب الذي يتوهم أنه ماذا؟ أنه ارتقى في العلوم وهو لم يضبط. ما فائدة أن أكمل ألفية ابن الناظم إذا سألني طالب في الآجرومية ولم أستطع أن أجبه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ لعلي طالب في الألفية وأسأل عن بعض الأمور الواضحة جدا، هكذا البعض لعله هكذا، ما هو الفعل المتصرف مثلا؟ البعض هكذا في قطر الندى يسأل عن الفعل المتصرف مع أنه أخذه في الآجرومية. هذا ذكرته لأنه لعله تكرر السؤال عليه. الكارثة إذا أنا كنت في الألفية ولا أعرف ما هو الفعل المتصرف، لا أعرف ما هو ماذا الاسم الجامد والاسم المشتق، لا أعرف ما هو الاسم المؤول، لا أعرف أن أعرب حتى مثلا حتى في باب ماذا؟ في باب أن المضمرة، حتى لعلي لا أعرف أن حتى ابتدائية إذا رفع الفعل بعدها، حتى يقول الرسول، لا أعرف لعلي أنها حتى ابتدائية، وإذا نصب الفعل بعدها لا أعرف أن حتى جارة. فما الفائدة أني دخلت في الألفية أو دخلت في كذا في كذا؟ السيد يقول مراتب وهمية ليست واقعية. أكمل عبارة السيد أخذنا الوقت، قال: الذي قد يجر للسطحية وينتهي بالضحالة العلمية. هذا التيسير والتسهيل والإسراع إلى ماذا يجرنا؟ يجرنا للسطحية. أنا أكمل الكتاب، ماذا فعلت بإكمال الكتاب؟ ربيت نفسي على السطحية. أنا طفل حوزوي، أنا عندما دخلت إلى الحوزة طفل، في كل درس أنا أربي نفسي، أستاذي يربيني، الطالب الذي بجنبي يربيني. أنا بالسرعة والتيسير والتسهيل ربيت ماذا؟ ربيت شخصية علمية سطحية، وبالحقيقة لا تسمى شخصية علمية، شخصية طالب سطحي. ونتيجة ذلك ماذا قال السيد؟ وينتهي بالضحالة العلمية، لا شيء، هكذا شخص فارغ، شخص فارغ. ويؤدي بالآخرة، الكلام للسيد لا مظله، ويؤدي بالآخرة للتفريط في أداء الوظيفة والوصول للحكم الشرعي وضياع المكاسب العظيمة التي غنمناها نتيجة عدة قرون من الجد والجهد والتعب والنصب. أنت حلقة، حلقة في هذه المسيرة المباركة، حلقة شئت أو أبيت. أنا عندما أقصر وأرغب في التيسير والتسهيل والإسراع قطعت هذه الحلقة، وصلتني متاعب وجهود عظيمة عدة قرون، ليست مسألة جد وجهد فقط وتعب، لا بل قتل العلماء لأجل هذه المسيرة. هكذا تصفحوا في ماذا؟ في حياة العلماء، وانظروا إلى الذين قتلوا، الذين عانوا ما عانوا في هذا الطريق. الشهيد الأول قدس الله نفسه كما يقولون كتب اللمعة الدمشقية التي ندرسها الآن، التي من المتون العالية، البعض لعله يفرط فيها ويرغب في التيسير، كتبها أين؟ في السجن. اللمعة الدمشقية كتبها في السجن في 7 أيام. وهذا السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه، تلامذة السيد الخوئي، كم منهم من دخل في السجون؟ السيد محمد سعيد الحكيم نفسه كم بقي في السجون؟ في بالي 8 سنين في السجون، وجاهد وألف في السجون وأعطى الدروس في السجون. عناء. أنت إذا وصلتك هذه السلسلة، وماذا رغبت في التيسير والتسهيل وماذا والوصول؟ مجرد أن تصل قطعت هذه السلسلة. قال: وتفقد الحوزات بذلك مقامها العلم الرفيع، ويكون منا، الكلام للسيد دام ظله، لا سمح الله تعالى، بدء العد التنازلي بدلا من الصعود في طريق التطور والتكامل، إلى آخر ما ذكره السيد. فينبغي أن أفرق، أولا رغبة التيسير والتسهيل هذه رغبة الكسالى. الذي يقول أنا أحتاج إلى كتاب سهل أفهمه بسرعة، أقول لك أنت كسول، والكسول ليس له علم. فكما أن اختيار العلم ضروري، وأن لا أصرف وقتي في علوم لا نفع فيها، كذلك اختيار الكتاب أمر ضروري. وإلا فما معنى أن يرغب الطالب مثلا في دراسة النحو الواضح، النحو الوافي مثلا؟ النحو الواضح إن أمكن قبوله فلا يمكن بوجه قبول مثلا النحو الواضح. كيف يفكر الإنسان أصلا أن يدرس النحو الواضح؟ كارثة هذه حقيقة في الدراسة. فنلخص كلامنا، أولا العلم لابد أن يختار من قبل أستاذ متمرس له فضله في الحوزة. ثانيا الكتاب أيضا لابد أن يختار من قبل هذا الأستاذ. لا ينبغي أن ماذا؟ أن أعتمد على نفسي، هذا أولا. ثانيا ينبغي الحذر جدا من ماذا؟ من ترك التعمق والتدقيق. ثالثا ينبغي الهروب بأي شكل من الأشكال من ماذا؟ من التيسير والتسهيل. الرغبة في أني أخذ العلوم بسهولة هذا نتائجه غير إيجابية جدا. ورأينا علماؤنا الأعلام ماذا قد وصلوا إلى تلك المراتب، عن طريق ماذا؟ عن طريق التعب والجد والاجتهاد. لم يصل عالم إلى مرتبة عالية بطريق ماذا؟ بطريق يسير، أبدا أبدا. لا يوجد عالم صار عالما بسهولة أبدا، لا يوجد هكذا شيء. من دون تعب لن أصل، من دون بذل جهد لن أصل، من دون تعميق لن أصل. فعلى هذا التعامل مع العبائر التي تمر علي بسهولة وأنها واضحة وكل شيء واضح، هذا في الحقيقة ليس عمل طالب العلم. طالب العلم يدقق، طالب العلم يتعمق. هذا قطر الندى من أوائل الكتب، فيه من التعميقات ما فيه، فيه من العبائر المعقدة ما فيه، عبائر معقدة جدا، لكن لعلي أمر عليها مرور الكرام ولا ماذا؟ ولا ألتفت إليها. مثلا من العبائر التي الآن تحضرني في ذهني مثلا في أواخر اللهم صل على محمد وآل محمد، في أواخر المعارف في باب الاسم الموصول، في أواخر الاسم الموصول، يقول هكذا عنده عبارة: الضمير الذي كان في الفعل انتقل منه إليهما. ما معنى هذه العبارة؟ إذا مرت علي مرور الكرام هكذا قرأتها: الضمير الذي كان في الفعل انتقل منه إليهما. ما معنى هذه العبارة؟ أقول واضحة، نعم واضحة، انتهت، لكنها ليست بواضحة. في باب مثلا كثير من العبارة الآن لا تحضرني، في أول صفحات قطر الندى، في أول صفحات قطر الندى، هذا الإشكالان اللذان يذكرهما المصنف، كثير منا لعله لم يتعب نفسه فيهما. البعض يتصور أنهما سؤالان ليس بإشكالين، لا يدرك معنى الإشكال فيهما. مثلا في باب العاطف، في باب حتى عندما يتعرض المصنف لماذا؟ لأنها لا تفيد الترتيب، عندما يقول كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، ولا ترتيب بين القضاء والقدر. هذه العبارة تحتاج إلى درس كامل، هل أتأمل فيها أو لا أتأمل؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى لا ترتيب بين القضاء والقدر؟ هل مرت علي هكذا مرور الكرام؟ فينبغي الالتفات إلى هذه الدقة المطلوبة. ماذا؟ المطلوبة في العلوم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.